وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ الإمام العالم الحافظ أبي القاسم هبات الله بن الحسن بن منصور الطبري إلا لكائي في كتابه الموسوم بشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم في سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي المناظرة أهل البدع والجدال والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا علي بن محمد بن يزيد قال حدثني أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان الأزدي قال حدثنا سليمان التيمي عن ابن طرخان سليمان بن طرخان التيمي قال حدثني أبو عثمان المهدي عبد الرحمن بن مل عن أبي أمامة الباهلي قال ما كان شرك قط إلا كان بدوه تكذيب بالقدر، ولا أشركت أمة قط إلا بدوه تكذيب بالقدر، وإنكم ستبلغن بهم أيتها الأمة وإن لقيتموهم فلا تمكنوهم من المسألة ويدخل عليكم الشبهات. هذا أبو أمامة الباهلي رحمه الله تعالى رضي الله عنه ورحمه، صحابي جليل صحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحدث عنه، يبين لنا أن الشرك بالله سبحانه وتعالى بدوه بالبدع، وأول بدائه البدع، وقد ظهرت بدعة القدرية في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبدأها من العراق عندما أتوا عبد الرحمن بن يعمر وزميله يحيى بن يعمر وعبد الرحمن الحميري قال اطلقنا حاجين أو معتمرين نريد أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله. فوجد عبد الله بن عمر صحابي جليل قال فاستلفت أنا وصاحبي أحدنا عن يميني والآخر عن شمالي وظننت أنه سيكل الكلام إلي فقلت يا ابن عمر ظهر قبلنا يعني ناحيتنا أناس يتقفرون العلم يعني يتكلفونه ويتقعرون به يقولون إن الأمر نفس وهؤلاء هم القدرية الذين ينفون علم الله السابق وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء حتى تقع من العدل. فقال كان الشرك بدو البدع وسبيل إليه وطريق إليه، وما قال بالقدر إلا لأنه أول بدعة ظهرت بينهم وعرفوها أن أهل البدع هم الخارجون عن دين الله، هم الذين يتعبدون الله سبحانه وتعالى بما لم يشرع وبما لم يقم عليه دليل، ولذلك والأدلة خلافه. قال وإنكم ستبلون بهم، يعني أن الله سبحانه وتعالى سيبتلينا بهم وسيكفرون. قال فإن لقيتهم فلا تمكنهم من المسألة، يعني من السؤال والمناقشة والكلام وجعل المناصب لهم يلقون كلامهم فيدخل عليكم الشبهات. عندما يتكلم أحدهم عليك أو يسألك أو يناقشك أو يبين لك أو يقرأ عليك حتى القرآن، وهذا بيان أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا لا يجعلون لهم اعتبارا، لا في قول ولا في استماع ولا في انضمام إليهم، وإنما كانوا يتركونهم ويسيرون ويجعلونهم في أماكنهم كما هم، كما فعل الإمام أحمد بذلك المبتدع الذي رد عليه السلام فلم يستمع عليه وعنفه وأقفل الباب بوجهه. هؤلاء هم سلفنا رضوان الله عليه، يفعلون بأهل البدع هكذا. ومحمد بن سيرين قال له ولا آية، قيل له لماذا لم تستمع على قراءة القرآن، حتى قال لا يقع في قلبي من بدعته شيء فلا أستطيع على فلا أستطيع إخراجه. قال وأخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثني أبي عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عامر بن إسرائيل عن عمرو بن صريف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إياكم أصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إياكم، وهذا تحذير، تحذير من أصحاب الرأي وأهل الكلام وأصحاب التربويات التي تبنى على نظريات ثم يستنبطون منها ما يريدون، وكل ذلك بالعقل وكل ذلك بالرأي وليس لذلك دليل، وإنما مجرد آراء ومجرد اقتراحات بنيت لذلك افتراضات ثم بعد ذلك توصلوا إلى نتائج، وقد تكون تلك النتائج حقائق ثم بعد ذلك يأتي آخر بعد ذلك بسنين ثم ينظر ويرى أن في ذلك في تلك الفرضيات خلل، ويجمع أن القاعدة تلك ليست مستقيمة، ثم يبرم ظروفا أخرى ثم يستنتج قاعدة خلاف تلك القاعدة. وهؤلاء هم أهل الرأي، لا تجدهم يستقيمون على أمر واحد، وإنما تجد لهم كل يوم لهم رأي وكل يوم لهم فكر وكل يوم لهم طريقة، ولا تجد عندهم استقامة، وإنما تجدهم في قالوا وقلنا وإذا كان فإذا. قال فإياكم وإياكم تحذير، كما أن عليكم دعوة وبيان وأمر بالالتزام، قال وأصياكم أصحاب الرأي يعني احذروه لا تجالسون ولا تستمعون. قال فإنهم أعداء السنن. أعداء السنن يعني الطرق طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه. السنن التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوها من قوله وفعله وتقريره. قال أعلمكم الأحاديث، والأحاديث هي من تقريرات وأقوال وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم التي جمعها الصحابة. قال أعلمكم يعني ما استطاعوا عليها وما أدركتها عقولهم، وهكذا هم ولا زالوا إلى الآن. وقلهم لا تدري، ولهذا ردوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقولهم، لأنهم يقولون لا يوافق العقل كحديث الذباب. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. ردوه بزعمهم أنه لا يوافق العقل، والطب بخلافه. والأمر خطير أن يرد من ذلك. وكذلك ردوا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا فتاهن بالتراب وحكم عقوله. وردوا أحاديث كثيرة بزعمهم أنها لا توافق العقل ولا يدركها العقل. هذه واحد، تلك الأحاديث واحد من الله سبحانه وتعالى، أوحى تلك المعاني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ولذلك عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد مع أول قطرة دم، ثم سكت. فقال ثم قال بعد ذلك: إلا الدين دارني بذلك جبريل آنفا. هذه الأحاديث هي وحي، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل بتقريرات التي كان يقررها. فإذا أخطأ بين له الخطأ ونزل عليه جبريل يبين له ذلك ويوضحه. فأعيتهم أن يفهموها وأن يدركوا معانيها، لأنهم ما تربوا على الوحي، تربوا على قالوا وقلنا، وتربوا على إعمال العقول. العقل محكوم وليس بحاكم. العقل لا يحكم على النصوص، والنصوص هي التي تحكم العقل. قال أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها. أن يحفظوها يعني يفهموها ويعلموا معانيها. فقالوا بالرأي، يعني قالوا بعقولهم، فضلوا هم أنفسهم ضلوا على الطريق وأضلوا من اجتمع إليهم. فنقول إياكم وإياهم، إياكم أن تسمعوا لهم، إياكم أن إياكم أن تغتروا بكلامهم المعصوم. وطرقهم الخطيرة، فكما يقول عمر: أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فضلوا. فقالوا بالرأي، فضلوا هم في أنفسهم وأضلوا غيرهم، يعني المتبع لهم، فلا تتبعهم ولا تسمع لهم ولا تجالسهم ولا تخاطبهم ولا تقم على تكفير ثوابهم، وإنما حذر منهم. قال وأخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن يزيد قال أخبرنا أحمد بن عيسى الوشا قال عيسى بن حماد قال حدثنا الميز بن سعد. عيسى بن حماد ملقب زغبة عندهم تقريب في تقريب معه كم تجيب زغبة هنا. قال حدثنا الليث بن سعد المصري عن يزيد عن عمر بن أشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن خذوهم بالسنن، لأن السنن إنما أتت لبيان القرآن وتوضيحه وتفصيل ما أجمل، وهي مبصرة ومبين للقرآن، قال فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وكأنه رضي الله عنه يرد على القرآنيين زعموا ومن فرق بين القرآن والسنة فتقطعن في القرآن، وهو يقرأ قول الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكيف يفرق ويقول لنا نأخذ إلا بالقرآن وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم عندما قال تجد أحدهم مكتفئ على ألكته يقول ما كان في القرآن أخذنا به، وهؤلاء هم القرآنيون ولهم مواقع على الشبكة العنكبوتية ويبثون سمومهم، وزعيمهم دكتور من مصر وهو في بريطانيا خرج مطرودا فأنشأ ذلك الموقع وبث سمومه منه، بل دعاوي تقال أن الله سبحانه وتعالى تولى حفظ كتابه، وأما السنن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما تولى حفظها، وقد تكون كذب فنحن لا نعقل بها. وسئلت بهذا وذلك كذب ودجل. الله سبحانه وتعالى تكفل بالوحي وحفظه وجعل لحفظه أسباب، ومن أسباب حفظه حفظ الناس له بالصدور ثم حفظوه بالصفوف بالكتب بعد أن دونوه، حفظوا القرآن في صدورهم، وبعد أن مات الرسول صلى الله عليه وسلم جمعه أبو بكر بعد أن تردد في جمعه، ولكن الله سبحانه وتعالى وفقه بحفظ كتابه فجمعه الجمعة الأولى، ثم عثمان رضي الله عنه عندما جاء له وقال أدرك الناس اختلفوا فأمر بجمع القرآن، وهذه من أسباب حفظه حفظ الله سبحانه وتعالى له. فحفظ بالصدور يأخذه إلا عن السابق. ثم أيضا من أسباب حفظه أن هيأ الله سبحانه وتعالى في هذه الدولة من يقوم على حفظه رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأكثر من في جناته وتجاوز عنه عما كان منه من خطأ. ومن قام على رغم شمل هذه البلاد ووقف الرجل المسلم في المدلهمات الملك فهد رحمه الله تعالى رحمة واسعة حيث قام على بناء مجمع يطبع القرآن الكريم وجمع الحفاظ والقراء في ذلك المجمع وطبع منه الملايين ولا زال ذلك الخير ينبع ويفيد المسلمين. وهذا من عناية الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن والسنة وهي قرينة القرآن ووحي أوحاه الله سبحانه وتعالى هيأ له من يقوم بحفظه. فحفظه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدوره وكتب من كتب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأخذه منهم من حضر واستمع إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودون من دون وكانت أجزاء محصورة وعلى رأس المئة الأولى أمر عبد الله أمر عمر بن عبد العزيز محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أن يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تجمع أجزاء. وكذلك الموفق مالك جمعه وتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمصار وبينوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما أراد وعندما كبرت الفتنة قام الناس وقام علم الجرح والتعديل وجرحوا وعدلوا فعرفوا من كان صادقا ضابطا ثقة فأخذوا عنه وعرفوا من كان متلاعبا وغير ضابط وغير حاضر وصاحب بدعة وصاحب هوى فتركوه وحذروا منه حتى أتى القرن الثالث وهو عصر الازدهار وعصر التدوين. ألف البخاري ثم مسلم وأصحاب السنن الأربعة وقبلهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة توفي 341 وكذلك الشافعي رحمه الله تعالى متوفى 204. فالعصر الثالث كان عصر الازدهار وعصر العلم جمعوا وحققوا وبينوا وتكلموا في الرجال ثم العلماء من بعدهم حفظوا ذلك وأصلوه وكتبوه. وهذه من عناية الله سبحانه وتعالى بالسنة. ولا زال أهل العلم وطلابه يتدارسون تلك الكتب ويدبون عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عنا علم محدث الديار الشامية وما علم محدث الديار الشامية عنا ببعيد. كل طالب علم في أي مجال من المجالات يستفيد من تصحيحه وتضعيفه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. دلالة الشيخ عبد العزيز بن باز محدث فقيه له يقول في الحديث في بيانه ويقرأه وتعليمه الناس، ولا زال ذلك النبع الصافي والمعين الوادي إمام أهل السنة المحدث بالفقيه عبد المحسن العباد، لا زال يشرح في الكتب الستة وهو في آخر الكتب الستة في سنن ابن ماجه بعد أن شرح البخاري كاملا ومسلم كاملا والنسائي كاملا وأبو داود كاملا والترمذي كاملا، والآن يشرح في الكتاب الأخير. نسأل الله أن يعينه وأن يوفقه وأن يصلح به، فلا زال حفظ الكتاب والسنة محفوظ برعاية الله، ويهيئ له من يقوم به، وهذا قلى في أعين من يقول أن السنة لم تحفظ وأنه أدخل فيها عاشرها الجهادية ونقلوها وبينوا صحيحها من سقيمها وقعدوا لها القواعد حتى من أتى يسير على منهج قديم. وهذه دعوة باطلة للتفريق بين القرآن والسنة، فلا زالوا في عصرنا. وقد سئلت هذا السؤال عن طريق الجوال، والله وقف راسي، ما سأل ذلك إلا جاهل. ثم بعد ذلك نظرت فإذا تلك البدع التالية، فإياكم واحذروهم ولا تستمعوا لهم ولا تجالسوهم، وإن أشكل عليكم شيء اسألوا علماء السلف من يسير على منهج السلف. نسأل الله لنا يوفق التوفيق والهداية.